أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة، سورة الحجر، يقسم الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه سيسأل جميع خلقه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكون ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقسم فوربك لنسألنهم لا يحتاج إلى قسم سبحانه، ولكن لتعظيم هذا اليوم وتعظيم حق الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يضيعه الخلق، فيقسم الله سبحانه وتبارك وتعالى محذرا لعباده ومهددا لهم أنه هناك سؤال يوم القيامة يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى الخلق جميعهم: فوربك لنسألنهم أجمعين. ولو قال فوربك لنسألنهم يمكن يقول يسأل الكفار بس، يسأل البعض من الناس، ولكن كونه يقول لنسألنهم أجمعين، التوكيد توكيد، والتوكيد هنا كذا توكيد عندنا، التوكيد الفعل المضارع هنا اللي سبقه اللام المؤكدة واللي ختمه بالنون المثقلة المؤكدة، وبعدين أداة التوكيد اللي بعده كلمة أجمعين، فالمعنى إنه يقينا السؤال يوم القيامة لجميع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسأل الكافر ويسأل المؤمن. والموقف يوم القيامة مواقف، يوم طويل مقداره 50,000 سنة، فمواقف، موقف يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويجيب الإنسان، موقف يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويختم على فم الإنسان وتجيب أعضاؤه، موقف لا يسألهم سبحانه وتبارك وتعالى وهم يطلبون فلا يغيث ولا يرد عليهم، مواقف. فإذا أخبر سبحانه وتبارك وتعالى في موطن أنه يسأل وفي موطن آخر لا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، يبقى على ذلك هنا حسب المواقف وحسب الوقت اللي بيأتي عليهم، وقت لا يرد عليهم ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، وقت آخر يسألهم سبحانه، وقت ثالث يكون السؤال ليس سؤال إكرام لهؤلاء ولا سؤال استخبار، ولكن إنه سؤال تقريع وتوبيخ وعذاب من الله عز وجل لهؤلاء. فإذا قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فربنا مش محتاج إنه يسألهم عشان يقولوا عملنا كذا، ولكن السؤال سؤال تبكيت وتقريع لهؤلاء: فعلتم كذا وفعلتم كذا، يقولوا عملنا أو يقولوا ما عملناش، فتنطق عليهم جوارحهم تكذبهم وتعترف بما كانوا يصنعون في الدنيا فيدعون على أنفسهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم يخبرنا سبحانه تبارك وتعالى في آية أخرى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويخبرنا سبحانه: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار يحجبهم فلا ينظرون إلى جمال الله وجلاله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان يسألهم سبحانه سؤال التهديد كما ذكرنا. قول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، جمال الله وجلاله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان يسألهم سبحانه سؤال التهديد كما ذكرنا. قول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنا يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه، هنا كأن سؤال معين، سؤال مخصوص، السؤال أسأل إنسان عشان أعرف حاجة أنا ما نش عارفها، يبقى هنا من هذا الباب إن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يوم القيامة، السؤال استخبار عملت إيه أخبرونا عشان ما احناش عارفين، لا لا لا، السؤال سؤال تقرير عملتم كذا عملتم كذا، فده التقرير من الله. ففرق بين السؤالين إنه يستخبر عرفوني أهنا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولكن التقرير عملتم وأدي الكتاب أعمالكم وأدي الملائكة يشهدون عليكم وأدي أعضاؤكم تشهد عليهم، يبقى هنا السؤال للتقرير والتقريع والتوبيخ والتهديد بالنار في ذلك الوقت العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر، وكأنه مأخوذ من الصدع، والصدع إما ارتفاع الصوت بالشيء أو بمعنى الشق، الشق وهنا المعنى قريب، نقول هذا صدع في الأرض معنى شق في الأرض، لأن كن أنت في مكان ولا تكن معهم أبدا، لا تتولى هؤلاء، ولما يكون هم في حزب وأنت في حزب أخبرهم بكلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقرع آذانهم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تسكت عن هؤلاء، وإن أعرضت فليكن الإعراض الجميل والصفح الجميل، اللي ما هوش إعراض بالكلية بحيث مش هتدعوهم بعد ذلك، لا، لابد وأنك تدعو هؤلاء. فاصدع بما تؤمر، زي ما ربنا يقول لك اعمل كذا اعمل ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يصدع صلى الله عليه وسلم بالحق ويخبرهم، ولذلك ذكرنا بالأمس قصة أبي جهل ومن معه حين اجتمعوا في الكعبة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، مر بهم في أول طواف فإذا بهم يتهكمون به صلى الله عليه وسلم، يمر عليهم في ثاني طواف يقوم يستهزئون به صلى الله عليه وسلم، في ثالث مرة يقف لهم ويقول لهم: ألا تسمعون؟ والله لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح، ده قبل ما يفرض الجهاد وقبل شيء هو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. يقوم يخافوا ويترعبوا من ذلك ويقول لهم اللي كان أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما علمناك جهولة، انصرف، يعني هم بعد اللي عملوه بعد كده يقولوا اتفضل امشي، وإحنا عارفين ان انت ما انتش جاهل، فما تجاوبش على الجهل بالجهل، فينصرف صلى الله عليه وسلم. يقوم الشيطان يلعب في عقول هؤلاء القوم، ويجي بعد ما ينصرف عنهم يقولوا احنا خوفنا منه ليه، ايه اللي خوفنا منه، ما كان في ايدينا ان احنا نعمل فيه، وهم ينتظرون في اليوم التالي وهو يطوف صلى الله عليه وسلم، يقوم يهجموا عليه فيمسكون به صلى الله عليه وسلم ويريدون إذاءه، فكان من اشد الاذى عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ما تمكنش احد انه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي خرج يدفع هذا ويدفع هذا، فاخذوا ابو بكر وضربوا ابو بكر رضي الله عنه لغايه ما تساقط شعر راسه من شده ضربهم وايذائهم له رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، تقتلوا انسان بيقول لكم ربي الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن ابي بكر الصديق. فالغرض انه كان يصدع صلى الله عليه وسلم وكان يتعرض للاذى عليه الصلاه والسلام، ولكن مع ذلك لا يصده ذلك عن الدعوه الى الله سبحانه. يبقى كان اصدع بما تؤمر، ان ارفع صوتك واجهر لهم بذلك بهذا القران، وعلمهم احكام الدين حتى ولو كانوا هم في واد وانت في واد اخر، هم حزب وانت في حزب اخر، فحزب الله هم الغالبون. فاصدع، اعلن ذلك، وتميز عنهم وتحيز عنهم، لا تدخل معهم، لا تواليهم، لا تكن محبتك لهم على امر الامور الدنيا، لا، انت في صدع وهم في صدع اخر. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين، هيعرض عن ايه؟ اعرض عن استهزائهم، اعرض عن كلامهم القبيح، اعرض عن غيبتهم لك في غيبتك صلوات الله وسلامه عليه، اعرض عما يقولون عنك. فهنا لغاية ما فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر بعد ذلك المقاتلة لهؤلاء. وإن كان الإعراض في الكلام كان يعرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولعله يؤذى صلى الله عليه وسلم بأشياء ويسكت صلى الله عليه وسلم، ولعل المشركين يسلطون عليه البعض ممن معه من المنافقين، فإذا بهم يؤذونه والصحابة يقولون ألا نقتلهم، دليل على جواز قتلهم، فيقول له: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فكان يصفح الصفح الجميل مع معرفته بنفاق هؤلاء بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وفرض عليه القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه، فكان أيضا يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك، والنون نون العظمة هنا، والفعل جاء بنون العظمة أيضا، فبدأ إنا بهذا الضمير المنفصل، إنا نحن كفيناك المستهزئين. والله قوي عزيز سبحانه تبارك وتعالى، كفاه هؤلاء المستهزئين الذين استهزأوا به. وكان رؤساء مكة 5 من كبار رؤوس مكة ورؤسائهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يريد أنه يوقع بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم العاص بن وائل، ومنهم الأسود ابن المطالب ابن أسد اللي هو أبو زمعة، ومنهم الأسود بن عبد يغوص والحارس ابن الطلاطلة. كل هؤلاء كانوا من رؤوس أهل مكة اللي كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، وصبر صبرا طويلا صلى الله عليه وسلم، قعد في مكة 13 سنة في هذا الأذى الشديد، لغاية ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى كفاه هؤلاء وغيرهم كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من الكفار إلا أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فروى ابن إسحاق في سيرته أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن جبريل أمره الله عز وجل أن يهلك هؤلاء بأنواع من الأمراض اللي ما كانوا يتوقعونها، وهم في صحة وهم في عافية وهم في قوة، فإذا بجبريل يرمي على كل منهم شيئا من قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بهم كل واحد تأتيه منيته وهلاكه بشيء غير صاحبه. فذكر أن مر الأسود ابن المطلب فرمى في وجهه بشيء، قالوا رمى بورقة خضراء أو غيرها، الغرض أنه هو بيطوف هذا الرجل عمى اتعمى وهو يطوف بالبيت، فإذا به يرجع إلى بيته فمن شدة الألم كاد يضرب رأسه في الجدار من شدة الألم ومات بذلك، أهلكه الله عز وجل بذلك. ذكروا أن هذا بعد ما أنزل الله عز وجل هذه الآيات إنك فيناك المستهزئين من الله سبحانه وتبارك وتعالى. والآخر اللي هو الأسود ابن عبد يغوص اشتكى وهو أيضا يطوف بالبيت، اشتكى ببطنه وهو كان رجل في صحة وفي عافية وفي قوة، وإذا به يطوف بالبيت المكان اللي آذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، إذا يمسك بطنه قيل إن جبريل رماه بشيء، وهو طبعا مش محتاج لا يرمي ولا يعمل طالما قدر الله عز وجل، ولكنها أسباب. فإذا بالرجل يشتكي بطنه وتنتفخ بطنه لو مرض الاستسقاء ويرجع إلى بيته لغاية ما يغور في داهية ويموت، هذا كان ممن يؤذي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثالثهم مر الوليد ابن المغيرة وكان في رجله أثر جرح قديم، فإذا جبريل يشير إليه كما جاء في هذا الأثر، فإذا بالجرح، الجرح ده كان من إيه؟ كان رجل مغرورا يمشي في الطريق، الإزار بتاعه طويل، يمشي بردائه ماشي مجرجر، ولذلك نهينا إن إحنا نجرجر ثيابنا، لا يحل لك إنك تلبس قفطان ولا بنطلون يمشي جرجر على الأرض يلب نجاسات الأرض ولا عباية ولا غيرها، وكل ده لابد يرتفع لغاية الكعب اللي هو العظمتين اللي في ساق الرجل نسميها بز الرجل لغايتها فقط ما يزيدش عنها، وإلا ما نزل عن الكعبين اللي هم ده فهو في النار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل يمشي بردائه يجرجر في الأرض، أثناء ما هو ماشي على هذه الهيئة إذا به يمر برجل يريش نبله بيصنع، كان هذا الرجل يمشي بردائه يجرجر في الأرض، أثناء ما هو ماشي على هذه الهيئة إذا به يمر برجل يريش نبله بيصنع نبال وبيصنع حط الريش فيها، فإذا بردائه يقوم جارف واحدة من هؤلاء شبكت فيه من طوله مجرجر على الأرض، شبكت راحت داخلة في رجله في كعب رجله عورته جرح بسيط جدا وراح وخلص من سنين. فإذا به في هذه المرة وهو يطوف فالجرح ينتقض عليه، اتفتح الجرح وإذا به يهلك بهذا الجرح البسيط الذي كان في قلبه. واحد منهم آخر العاص بن وائل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة ومعه جبريل، فأشار إليه جبريل، رجع الرجل إلى بيته راكب على حمار وخارج به إلى الطائف، يقوم الحمار يحبك له يحلفه فوق كومة شوك، كومة فيها شوك رماها فوقها رجع فمات منها. الآخر جاء على مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه جبريل فإذا به يرجع وراسه ينزل منها صديد ويموت. 5 يهلكون في وقت واحد، 5 بعدما أنزل الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين. يا ترى هل باقي الكفار اعتبروا بهذا الشيء، سواء أنه فعلا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أنه جاءه من عند الله عز وجل أمر، ولكن مجموعة مع بعض كده في وقت واحد قريب العهد من بعض، ده يهلك وده يهلك وده يهلك، وكل واحد بأسباب عجيبة، الكل هلكوا ولكن الكافر على كفره. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما زالوا على كفرهم وعلى صدهم عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، لغاية ما تحرشوا وخرجوا في يوم بدر، خرجوا لمصارعهم في يوم بدر، فإذا بالله عز وجل يهلك باقي الكبار فيها. أبو جهل، الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الحارث بن هشام، أبو جهل، مجموعة من الكفار من كبارهم يخرجون اليوم بدر عشان يقتلهم الله عز وجل، ويترموا كلهم في بئر بدر، وربنا يصدق سبحانه تبارك وتعالى، قل إن كفيناك المستهزئين. كانت عبرة للكفار وعبرة للمسلمين. أسلم من أسلم وتشفى من المسلمين من تشفى، شافوا الكفار اللي عملوا فيهم ايه، كيف اهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على البئر وهم مرميين جوه بئر بدر قد تعفنوا ونتنوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدت اهو ادي اللي ربنا وعدكم، وان كفيناك المستهزئين. قال الله سبحانه: الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون، وقد علموا وقد رأوا من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد معنى إن نعلم يقينا وحقا أنك يضيق صدرك بذلك، فهو يضيق صدره والمشتكى إلى الله عز وجل، ويمكن لا يتشكى ويدعو ربه سبحانه: إن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولقد معنى إن نعلم يقينا وحقا أنك يضيق صدرك بذلك، فهو يضيق صدره والمشتكى إلى الله عز وجل، ويمكن لا يتشكى ويدعو ربه سبحانه: إن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن قلبه في شدة من الغم والضيق صلوات الله وسلامه عليه، ربنا يقول له: إحنا عارفين إن أنت على هذا الحال، صدره قضاق بما يقول هؤلاء، طب اعمل إيه؟ الحل بتاعك إيه؟ وعده الله عز وجل، والشرط الوعد ان الان يحقق ما يقوله، وعدناك هنهلكك هؤلاء امتى؟ حسب قضاء الله عز وجل. لغاية ما نهلكهم مطلوب منك انت ايه؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الانسان اذا ضاقت به الدنيا وشد به الكرب وانتظر الفرج من الله عز وجل، يلجأ الى تسبيح الله. سبحان الله، سبحان الله كلمة عظيمة ومناسبة لهذا الوقت. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أذكار من ضمنها التسبيح، واخبرنا معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات يعني كلمات عظيمات نافعات تمكث حتى بعد فنائك أنت، تعقبك يكون عقب والعقب اللي بعد، وكأن أنا أموت بس هي باقية عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يخيب من يقول ذلك. يقول: سبح بحمد ربك. إمتى؟ إمتى؟ لما يضيق بك الكرب. طبعا تسبيح على طول، ولكن في وقت الكرب الإنسان يقول: سبحان الله سبحان. يعني هذا الضيق الشديد يمكن الشيطان يجي يلعب بالإنسان، هو ربنا سايبك ليه؟ عمالين يعملوا في انت مش على الحق ولا ايه؟ يقوم يطرد هواجس الشيطان: سبحان الله، انزه الله سبحانه تبارك وتعالى ان اتهمه بانه ظلمني. لا، ربنا لا يظلم احد. فالكلمة جميلة ومناسبة للوقت الذي فيها. الكرب يشتد بالانسان، الشيطان حيلعب براسه، يقوم يقول: سبحان الله، يعني انزه الله، ربنا ما ظلمنيش. لا، ربنا حق سبحانه وفعله كله عدل. سبحان الله. ناسب ايضا لما يذكر في نزول النبي صلى الله عليه وسلم من جبل، لما يصعد يقول: الله اكبر في الصعود، ذكر عظيم وجميل. وانت صاعد حس الجبل كبير، الله اكبر، مهما كبر الجبل وعلى الله اعلى واعظم سبحانه وتبارك وتعالى. وانت نازل من جبل او منحدر تقوم تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان المناسبة انه انا بنزله، النزول كل انسان بيطلع وبينزل، ابى الله ان يرفع شيئا الا وضع، ما من شيء الا ويتضع الا الله سبحانه تبارك وتعالى الذي سبحانك يا ربي لا تنقص ابدا. لذلك لما تقول الذكر تتفكر في معناه وفي المناسبة التي يقول فيها، تجد المناسبة جميلة بينها وبين ما تقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني أكثر السجود مع المؤمنين، وادعو ربك وأنت ساجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك، افضل على هذه العبادة لغاية ما تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما قالوش واعبد ربك بس، ما قالش واعبد ربك اليوم، لا، واعبد ربك لغاية ما تكون، معنى ان حياتك كلها العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك كل انسان على الارض، قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والموت يقينا يأتي. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما رأينا يقينا اشبه من الشك من الموت، ما رأينا يقينا أشبه بالشك من الموت. ليه؟ الموت يقين وكل الناس عارفينه، وكأن كل الناس يشكون فيه، عمل الإنسان دليل على شكه، يقوم العب إلهو اعصي ربك كأنه مش داري بالموت، كأنه يشك في الموت وهو واثق أنه يأتي. الموت يقين لا شك فيه، فاعبدوا ربكم حتى يأتي اليقين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.